السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود تقدم في مباحثات فيينا النووية رغم التعقيدات. بعد تهديدات الفلسطينيين، كيان الاحتلال يلغي مسيرة الإعلام التي كان سينظمها المستوطنون في القدس. عشرات القتلى والجرحى باصطدام قطارين في باكستان. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جاروسي أن الوكالة ليست طرفا في مفاوضات فيينا النووية، لكنها تقدم المشورة الفنية خلال المحادثات. وأشار جاروسي إلى وجود تقدم في المباحثات الخاصة بخطة العمل المشتركة، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية قريبة. ووصف مدير الوكالة الدولية مناقشات فيينا النووية بالمعقدة، مضيفا أنها لم تحدد تسلسلا زمنيا للالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع الجمهورية الإسلامية. نستمع إلى جانب من تصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جاروسي.
أعتقد أن الأمور صعبة جدا لغاية الآن، و لقد كانت محادثات طويلة ومضنية للوصول إلى تفاهمات مشتركة، ومثل ما رأيتم لم يكن هنالك أي بيانات مشتركة مثل ما حصل في شهر فبراير. أعتقد أنه تم تقليص مساحة المحادثة حتى نحدد مهمتنا في غضون الأسبوعين القادمين، وهو وقت قصير جدا، وذلك ما طرحناه على الطاولة مع السلطات الإيرانية. ونأمل أن وكالة الطاقة الذرية على ضوء ما يحصل من المفاوضات الحالية لن نرى قدرات التفتيش يتم تحديدها، وقد قدمت كل شيء في تقاريري. قلنا أن الأمور جدية وعلينا أن ندرك ذلك جيدا. لا يمكننا أن نحدد مهمات المفتشين ثم نشكك في الثقة بهم.
بحث مستشار وزير الخارجية الإيراني محمد إبراهيم طاهريان فارد مع المبعوث الأممي لأفغانستان جان أورنو الذي يزور طهران تطورات الأوضاع على الساحة الأفغانية. واعتبر طاهريان فارد الأمن في أفغانستان جزء من أمن الأراضي الإيرانية، مؤكدا دعم إيران لعملية السلام التي تقودها الأطراف الأفغانية بأنفسها. ولفت المسؤول الإيراني إلى إمكانية تعاون الجمهورية الإسلامية في تسهيل ودفع الحوار الداخلي بهذا البلد. وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن قلقهما لتصاعد العنف في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، ودعيا إلى الحد من هذه الهجمات التي تودي بحياة المدنيين. أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء مسيرة الإعلام التي كانت مقررة يوم الخميس المقبل في مدينة القدس المحتلة. وأوضحت مصادر إعلام الاحتلال أن مفوض الشرطة أبلغ بشكل نهائي منظمي مسيرة الإعلام بعدم وجود موافقة على المسيرة وسيتم إلغاؤها. وكانت المقاومة الفلسطينية وجهت من جهتها تحذيرا واضحا للاحتلال من إعادة تسيير مسيرة الإعلام أو الإعلام الصهيونية في المسجد الأقصى، مؤكدة أن صواعق التفجير لا تزال قائمة إذا لم يلجم العالم الاحتلال عن انتهاكاته وجرائمه. أكدت كتائب القسام الفلسطينية أن المقاومة تمتلك أوراق مساومة قوية لإنجاز صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق. وذكر مصدر ومسؤول بالكتائب أن هذا الملف هو الأهم والمطروح الآن على طاولة الحوار، مشيرا إلى تسجيل صوتي يبث لأول مرة يعود لأحد الجنود الصهاينة وهو أسير لدى المقاومة منذ سنوات. ولفت إلى أن معركة سيف القدس الأخيرة بقطاع غزة شكلت مرحلة مهمة وفارقة سيكون لها أثر كبير فيما بعد. هذا وتجري سلطات الكيان الصهيوني تحقيقا أمنيا بشأن صحة التسجيل وسط اتهام حماس بالتلاعب وشن حرب نفسية. أفاد مصدر وزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيزور العاصمة بغداد يوم غد. وذكر المصدر أن زيارة راب للعراق رسمية وستستغرق يوما واحدا فقط، موضحا أنه سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ومناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية في ظل التوترات الحالية والهجمات على القوات الأجنبية في العراق. نعى جهاز المخابرات العراقية اليوم اغتيال أحد ضباطه في العاصمة بغداد، وقال الجهاز في بيان أنه بمزيد من الثبات والإصرار على مواصلة العطاء ينعى جهاز المخابرات الوطنية العراقي الشهيد العقيد نبراس فرمان شعبان الذي طالته أيادي الحقد بعملية جبانة غادر هذا اليوم في محاولة يائسة لثني الجهاز عن أداء واجبه الوطني. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
نتحدث عن المكان الحادث، وقع في منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد في وضح النهار، عندما ترجل ضابط المخابرات العقيد نبراس أبو علي من سيارته، وبعد عشرة أمتار حسب مصادر أمنية هاجمه مسلحون بسلاح كلاشينكوف وقتلوه على الفور، وتم نقله طبعا بعد وفاته. الحادث يعني يقع ضمن سلسلة خروقات أمنية خطيرة يتعرض لها العراق خلال الأسابيع الأخيرة. أولا إذا تحدثنا عن هذا الاستهداف، هو واضح استهداف مخطط ومبرمج له من قبل جهات لم تعلن حتى هذه اللحظة مسؤوليتها، أي بمعنى استهداف ضابط مخابرات من غير المرجح أن تقف وراءه جهات إرهابية مثل تنظيم داعش الإرهابي، وإنما هناك تخطيط مسبق لهذا الاغتيال، حتى خاصة وإذا نظرنا إلى أنه الاغتيال الثاني خلال أقل من ثلاثة أشهر لضابط مخابرات. قبل ذلك اغتيل ضابط مخابرات في شارع المنصور في بغداد، لكن طبعا ذلك الاغتيال قيل بأنه جاء نتيجة خلافات شخصية وعائلية. الخروق الأمني الخطير أيضا وقع قبل يومين في الكاظمية، وهو الأول من نوعه خلال السنوات الثلاثة الماضية، عندما تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من صحن الإمام الكاظم عليه السلام في الكاظمية، وهذا أيضا يعد خرق أمني خطير لم يسبق له مثيل خلال الأعوام الثلاثة الماضية. حقيقة هذه الخروقات تؤشر إلى خلل أمني كبير. ثانيا هناك مخاوف حقيقية الآن بعد اغتيال هذا الضابط من أن تقف وراء هذه الاغتيالات، عملية الاغتيالات، جهات تخطط لإزالة أو لزعزعة الأمن وإثارة الحروب الطائفية والأهلية في العراق.
على أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة عدد ضحايا حادث اصطدام قطارين جنوب البلاد إلى نحو 50 قتيلا وأكثر من 70 جريحا. وقالت وسائل أعلام أن الحادث وقع في منطقة كوهوتكي بأقليم السند، مضيفة أن أحد القطارين انحرف عن طريقه وأثناء توقفه اصطدم به القطار الثاني. وأكدت تلك المصادر أن ما بين 13 و14 عربة خرجت عن مسارها في الحادث، في حين تعرض ما بين 6 و8 عربات للدمار بالكامل. حول حادث اصطدام قطاري ركاب بمنطقة جوتكي في السند جنوبي باكستان، نستمع إلى التقرير التالي.
حادث مروع وقع في جوتكي بإقليم السند الجنوبي في باكستان بعد أن خرجت عربات قطار ميلات إكسبريس عن مسارها وسقطت عبر المسار المعاكس، حيث اصطدمت بقطار آخر وهو قطار سيرسيد إكسبريس، ما أدى إلى مصرع وإصابة عشرات الركاب. حالة عدد كبير من الجرحى حرجة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات. ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، حيث كان رجال الإنقاذ لا يزالون يحاولون الوصول إلى العديد من القاطرات. وأعلنت الشرطة أن نحو 14 عربة خرجت عن مسارها جراء الحادث، بينما تعرض حوالي 8 عربات للدمار بالكامل، وفرق الإسعاف تنشط في الموقع.
من الصعب قول أي شيء عن ذلك حتى الآن، لأن بعض الأشخاص تمت مساعدتهم بالفعل من قبل المتطوعين. كان هناك ما بين 47 إلى 50 شخصا في هذا الجانب، وحوالي 50 إلى 60 شخصا في القطار الآخر.
وأعرب رئيس الوزراء عمران خان في تغريدة على تويتر عن صدمته من حادث القطار، وطلب من وزير السكك الحديد الوصول إلى الموقع والتأكد من تقديم المساعدة الطبية للمصابين ودعم أسر الضحايا. ويربط قطار ميلات إكسبريس الذي خرج عن سكته بين ميناء كراتشي وسارغودة، وغالبا ما تحصل حوادث قطارات في باكستان بسبب تقادم شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات، وتعود إلى حقب ماضية. وتعاني الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات من الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.
نفذ موظفو شركة النفط اليمنية وممثلو القطاعة الحيوية والخدمية وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، رفضاً للحصار والقرصنة البحرية للتحالف السعودي على سفن الوقود. وندد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل بصمت وتواطؤ الأمم المتحدة، داعياً إياه إلى ضمان عدم احتجاز السفن النفطية مستقبلاً وتحييد شركة النفط عن سياسات العقاب الجماعي لتحالف العدوان. كما طالب المتوكل المنظمة الأممية برفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء رأس عيسى النفطي في أسرع وقت ممكن، وفصل الملف الإنساني عن الملف. كشفت مصادر بالحكومة الأفغانية عن سقوط أكثر من 150 عنصرا أمنيا ما بين قتيل وجريح جراء تصعيد من قبل حركة طالبان. وأوضحت المصادر أن مواجهات مسلحة تدور بأكثر من 20 إقليما في البلاد، مضيفة أن وتيرة العنف تصاعدت بالتزامن مع مضي الجانب الأمريكي بمشروع سحب قواته المتبقية في أفغانستان بحلول 11 من سبتمبر. وشهدت المحادثات السياسية بين الحكومة الأفغانية وطالبان نوعا من الفتور بعد قرار واشنطن بسحب وحداتها، فيما تبادل الجانبان الاتهامات ببدء الاستفزازات والإخفاق بوقف الهجمات على المدنيين. قدمت وزارة الخارجية الصينية احتجاجا رسميا للولايات المتحدة على خلفية زيارة وفد أمريكي إلى تايوان. وندد مصدر بالخارجية الصينية بزيارة ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تايوان التي يعتبرها الجانب الصيني جزءا من أراضيه. وصعدت بكين من ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان بعد تولي تساي إنغ وون منصبها كرئيسة قبل سنوات، والتي ترفض الاعتراف بأن الجزيرة جزء من الأراضي الصينية، فيما تتصدى بكين إلى أي محاولات دبلوماسية للاعتراف بالجزيرة كدولة مستقلة. أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي أنها ستناقش غدا الثلاثاء قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأحال مكتب مجلس النواب الشهر الماضي مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على لجنة الحقوق والحريات مع طالب استعجال النظر فيه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود تقدم في مباحثات فيينا النووية رغم التعقيدات. بعد تهديدات الفلسطينيين، كيان الاحتلال يلغي مسيرة الإعلام التي كان سينظمها المستوطنون في القدس. عشرات القتلى والجرحى باصطدام قطارين في باكستان. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبائنا أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، شبابنا شاباتنا، فتياتنا صبايانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا رب، اللهم يا رب، املأ صدورنا براحة تغنينا عن كل شيء. أسعد الله أوقاتكم أيامكم بألف خير إن شاء الله. أحييكم أطيب تحية أعزائنا عبر لقائنا دنيا الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم سنتحدث معا إن شاء الله عن الهموم في الحياة، لمن نطرحها؟ ندخل مباشرة في موضوعنا، وهو الهموم في حياة الشباب، لمن نطرحها؟ أشكال الهموم والأحزان تتنوع بين الناس، وخاصة بالنسبة للشباب، فهم مشاكلهم، أحزانهم، إما تداعيات أحداث وقعت في الماضي كفقد عزيز أو خسارة في الأموال أو الأبدان، أو هموم يحملها الشاب نتيجة تفكيره بما سيحدث له في المستقبل. مثلا يحمل الشاب هم الوظيفة التي يرغب بالحصول عليها مستقبلا، أو الزوج الذي يناسبه، بأن هل إنه سوف يجده أم لا، أو هناك الخلافات الفكرية والأيديولوجية التي تكون فيما بينه وبين والديه، وما يسبب أحيانا جفافا في العلاقة والتواصل معهم، إلى غير ذلك من الأحزان والهموم التي تعتري شريحة الشباب. سبقت منا الإشارة في لقاءات أخرى، طبعا نحن تحدثنا عن هذا الموضوع، أنا أتذكر بأنه ممكن قبل سنة تقريبا تحدثنا عن هذا الموضوع، بأن همومنا وهموم الشباب لمن يطرحها الشاب، لكن أكيد هناك بعض النقاط لم نذكرها في تلك اللقاءات، أكيد هذا الموضوع لديه من الشمولية بمكان، بحيث علينا أن نطرحه مرات ومرات ومرات، لأن أكيد في كل لقاء هناك عدة نقاط نضيف إليها ونشرح الموضوع أكثر وأكثر. السؤال المهم أحبتنا في هذا الإطار، بأن ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الشخص المناسب لكي نبث له همنا وحزننا، وماذا لو لم يجد الشباب مثل هذا الفرد؟ هذا ما سنسعى للحديث عنه إن شاء الله في هذا اللقاء. إذن كونوا معنا واصحبونا، مشكورين.
ومسائي اجعلي التقوى والسادة، واقرأي الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة.
إن في الطهر عبادة.
في صباح ومساء اجعلي التقوى والسادة، واقرأي الأذكار شوقا وابتغي منها زيادة. إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
فالله فؤادا.
إن في الطهر عبادة.
بجنان زاهرات وعد الرب عبادة، بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة. إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ.
يسعدنا أن نرحب ضيفتنا أستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سؤالي لكم هو: نفسيا ما هو تعريف الهموم في الحياة، وهل لبثها للآخرين مساحة إيجابية أم لا؟
كل منا لديه مشاكله ولديه الهموم، سيما في ظل التغيرات التي نعيشها في هذه الحياة وفي ظل التطورات الحاصلة. ونحن نعلم ونعي بأن الإنسان بشكل عام يعيش حالة من القلق والتوتر بشكل دائم، وهذه هي سمة الإنسان المعاصر. ولكن بقدر ما نستطيع أن نمسك زمام الأمور وأن نحل مشاكلنا، لأن لكل منا مشاكل الخاصة كما ذكرنا، ولا يوجد أحد يعني على هذه البسيطة مرتاح كما نقول بالعامية. لربما الآخر قد يكون لديه مشاكل صحية، مشاكل اقتصادية، معيشية، مشاكل أسرية، أي نوع من الأسر، أي نوع من المشاكل، ولكن ليس بالضرورة أن يبثها للآخرين، لأن هذا الأمر لن يحل المشكلة. خاصة من المهم، هنا لابد من الإشارة، من المهم أن نذهب إلى من يستطيع أن يعالجها بالطريقة الناجعة. ولكن ما نلاحظه خاصة في عصر السوشيال ميديا، وما حتى نشاهده من البعض يبث الطاقة السلبية وحتى يقوم بتأزيم المشكلة أكثر وأكثر، وهنالك أزمات علائقية تحصل حتى داخل الأسرة نتيجة أن البعض يقوم بنشر مشاكله حتى العائلية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل الجميع يتدخل في هذه المشكلة. وبالطبع نحن نعلم أن ليس الجميع لديه هذه النوايا الصافية والصادقة لبث يعني لحل المشكلة. أيضا يعني الآخرون لربما لا يتقبلون مثل هكذا مشاكل، يقولون بأنه يكفينا ما فينا، فبالتالي هذا الأمر غير سليم، غير سوي. فعندما نضع المشكلة عند أصحاب الاختصاص أو أصحاب الحل، عندهم هم يعني هنا يمكن أن نجد الحل. بينما أن مثلا نجلس مع جيراننا ونتحدث بأنه قام ذلك وفعلنا ذلك ولدينا ديون وغير ذلك، هذا الأمر سينفر الآخر منك، فبالتالي ستتحول إلى طاقة سلبية تدفع الجميع من الهروب منك، وحتى يؤثر على صحتك النفسية بأنك لن تفكر بإيجاد الحل لمشكلتك، بل بالعكس ستتحول بأنك تتكمش كما يقال، أو تحتضن هذه الأزمة وهذه المشكلة وتعززها وتنميها بالنق بالناء وبالنكد، وهذا الأمر حتى سيؤثر على صحتك النفسية من ناحية حتى مع أسرتك مع محيطك، لن تكون هذا الإنسان القادر على التفكير وعلى حل المشكلة. لذلك نقول أي مشكلة تواجهنا علينا أن نضعها أمامنا، أن نشرحها، أن نضع الأسباب التي أدت إليها وما هي الفرضيات لإيجاد الحلول، والأهم إن لم نستطع معالجتها بأنفسنا أن نذهب إلى أصحاب الاختصاص أو إلى من نثق بهم أهل الرأي والسداد لحتى بإذن الله أن نجد حلول لهذه المشكلة.
أستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك.
أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي مستمعنا الدائم للبرنامج الأخ علي الموسى من العراق الذي يكتب ممكن للشاب أن يطرح همه على ثلاث مؤسسات مسؤولة، أولا الأسرة، ثانيا المؤسسات الاجتماعية المعنية، ثالثا الحكومات. شكرا جزيلا لك علي الموسى، وأشكرك جزيل الشكر على هذه الدقة وهذه المتابعة الجميلة لبرامج الإذاعة العربية بطهران. نعم، الأخ عبد الله بوي من السنغال بعث لنا برسالة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج دنيا السباب، ينسه للسباب إلا أن يكون في الموقع الأنسب الذي يختاره بنفسه ويسنه بيده، وهذا طبع مصروح بحق لكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج دنيا السباب، إنما ينسح لسبب إلى أن يكون في الموقع الأنسب الذي يختاره بنفسه ويسنه بيده، وهذا طموح مصروح يحق لكل ساب أو سابة أن يتطلعها إليه، أن يحمل من أجل الوصول إليه. ومن الخطأ اعتبار موقعنا الاتباعي قدرا مقدورا، بمعنى أنه يعتذر علينا تغييره. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك عبد الله بوي من السنغال. طبعا أنا أعتذر، بعث برسالتين، فأنا يعني افتكرت بأنه ممكن الرسالة الثانية هي إدامة للرسالة الأولى، لكن لا، كانت الرسالة الأولى هي الموجهة لي يعني البرنامج بشكل كامل. على كل، شكرا لك عبد الله بوي من السنغال. الأخت أم علي الحسيني، يا أهلا وسهلا بالأخت أم علي الحسيني المستمعة الدائمة للبرنامج، وكتبت بأن أصبحت الحياة أكبر هم للبشرية، وخاصة شريحة الشباب لما فيها الكثير من الهموم والمعاناة وصعوبة المعيشة والغلاء في كل أمور الحياة. لهذا أخذ الشباب بالجزع والفزع وعدم الصبر وكثرة الهموم والتذكير بالمستقبل المجهول. لكن لمن يشكو شاب ويجد أسرته تعاني من نفس المعاناة، هناك هموم متعددة لدى الشباب مثل عدم تحقيق النجاح وفرص العمل وصعوبة الحياة. هناك شباب هاجروا لبلدان أخرى لطلب المعيشة الهادئة والهانئة، وعلى الشباب استشارة لما لديهم الخبرة، يعني استشارة من لديه الخبرة مثل الوالدين والآخرين، وكذلك التوكل على الله تعالى قبل كل شيء، وعلى الأسر مساعدة الأبناء وإيجاد الحلول المقنعة وتوفير الحلول ذات المنفعة. وأخيرا تكتب لنا أم علي الحسيني: اللهم ابعث الفرحة في قلوب شبابنا وتحقيق أمانيهم، لأنني أنا أم وأشعر بمعاناة الأبناء والشباب. شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني من العراق. أفاضل إلى فقرة من فقرات البرنامج، ونعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. هل هناك فرق بين الهم والغم والحزن؟ تعالوا نتعرف على ذلك. إن المتأمل في مفردات الهم والغم لا يظن للوهلة الأولى بأنها مترادفة في المعنى وتدل على شيء واحد، والحقيقة أن بين هذه المفردات اختلافا واضحا على الرغم من اشتراكها في سمة واحدة، وهي أنها كلها مشاعر سلبية تصيب الإنسان في مرحلة من مراحل الحياة. فما هو الفرق بين تلك المفردات ومتى يشعر الإنسان بها؟ الهم استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف من عدة أمور، من بينها الهم. فالهم هو المشاعر التي يشعر بها الإنسان بسبب انشغاله بالتفكير في أمر مستقبلي، حيث يشعر الطالب المقبل على الدخول في السنة الأخيرة من دراسته مثلا، والتي تسمى بمرحلة التوجيهي، بالهم، بحيث يبدأ بالتفكير في كيفية الإعداد لهذه السنة والتحضير لها وغير ذلك. وكذلك الأهل وأولياء الأمور الذين يحملهم الهم دائما على التفكير في أمور أبنائهم وكيفية تأمين حاجاتهم ومتطلباتهم، ويشترك الناس جميعا في الشعور بالهموم وبشكل عام، ولكن يتفاوت الناس في درجة التأثر بهذا الهم والتفكير. والحكيم الحاذق من يجيد التعامل مع هموم الحياة بحيث لا تؤثر على حياته وعمله. الحزن، أما الحزن فهو لفظ ورد في القرآن الكريم على لسان يعقوب سلام الله عليه، حينما فقد أعز أولاده وأحبهم إلى قلبه وهو يوسف عليه السلام، حيث قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كما يرد هذا اللفظ كثيرا على ألسنة الناس حينما يتحدثون عن شعور الإنسان بأمر حدث وانتهى، فالحزن يكون على أمر مضى خلاف الهم الذي يكون على أمر مستقبلي.
طيب، أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. طبعا أنا أشكر الأخت أم علي الحسيني من العراق، شكرا جزيلا على دعواتك في زياراتك، والله يتقبل الزيارات إن شاء الله. عذراء الموسوي معنا من العراق، السلام عليكم الأخت عذراء.
وعليكم السلام.
يا أهلا وسهلا،
حياتي لك،
حياك الله عزيزتي،
حياتي لكل الكادر ولكل المستمعين طبعا، ونشكركم بداية على هذه البرامج القيمة والمحاور طبعا الغنية التي يستفاد منها الجميع.
شكرا، شكرا جزيلا.
بخصوص الموضوع أقول طبعا بالتأكيد أن كل إنسان لديه هموم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فتلك الهموم والشجون في أغلب الأحيان تكون قاسية على الروح بما تحمل من ألم. فأحيانا حينما يشكو الشخص الهموم عليه أن يشكو لمن يشعر به ويسانده في محنته، وقد يكون بهذا الأمر قد حصل على الترويح والترويح عن النفس، ولكن ليس كل إنسان يكون مؤهلا لأن نبث له همومنا.
بالتأكيد نعم.
فعلينا أن نختار من يكون لديه خبرة ولديه معرفة بكيفية حل الأمور، وكما لأنه البعض حينما نشكو إليه ربما يزيد هذا الهم، وكما يقال لأنه يزيد الطين بلة. فإذا علينا أن نكون في كل الأمور أن نختار من يكون صاحب خبرة وثقة، فإن الهموم تتطلب حل جذري لكل من يعاني منها. فهناك تكون بعض الهموم التي تحدث للشخص ربما تؤثر على نفسيته وعلى فكره وعلى حتى أسلوبه. فهذا على الشاب أن يكون مثلا أن يحكم عقله قبل كل شيء، وأن يكون طبعا معتدل في تصرفاته لكي لا يقع في الخطأ، ويكون الهم قاتل ربما يقتل شخصيته يقتل أفكاره. فهذه طبعا تكون مشكلة أخرى ربما يعاني البعض منها، وهنا حينما تتعثر المشكلة ويتعثر حلها على الشباب على الشاب أو الفتاة، وعلينا نحن في هذا الوقت المليء طبعا بالهموم والمعاناة أن يكون العقل قبل العاطفة واللجوء إلى ذوي الخبرة، وكذلك لا ننسى اللجوء إلى الله عز وجل من خلال الدعاء وكذلك المناجات والاتكال والتوكل على الله لحل كل المشكلات التي تسبب الهموم. فهذا أهم شيء أنا أعتقد.
أحسنتي، شكرا جزيلا عذراء الموسوي من العراق. طبعا الأخت عذراء الموسوي أشارت إلى نقاط جميلة جدا واختصرت الموضوع بعدة نقاط، والتي نحن أيضا كنا نود أن نطرحها في البرنامج، وهي المرحلة الأولى في قضية الشباب بأن لمن يشكو ويبث همومهم وإلى من يطرحوها. في الخطوة الأولى هو اللجوء لله سبحانه وتعالى وبث الشكوى والهموم ولله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء أيضا، هذه هي الخطوة الأولى. فالله حتما إن شاء الله سيعيننا في أن نجد الطريق المناسب ونجد الشخص المناسب الذي بإمكاننا أن نطرح همومنا إليه. وهناك أيضا مسألة بأنه علينا أن ندقق جدا 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 بأن إلى من نشكو بثنا وحزننا، ونأخذ وجهة نظر من ومع من علينا أن نتقاسم أحزاننا ونطرح همومنا.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط، دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق،
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة، للشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب سيد أمين الموسى من العراق.
أول شيء أحييكم أنتم وجميع مستمعيكم.
حياك الله. أهلا.
الحقيقة موضوع الهموم والشكوى من الهموم، طبعا الرواية الشريفة معروفة أن من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله.
الله.
ومن اشتكى إلى غير مؤمن كأنما اشتكى على الله. فالإنسان حينما يقع في مشكلة ويقع في هم لا يبدي همه إلى من حوله، بل يتخير الأشخاص المقربين الأتقياء الصالحين حتى يعينونه على همومه وحتى يعطونه الحلول المناسبة للخروج من الأزمات المحدقة به. لذلك فإن الإسلام يحرص على كتمان الأسرار وعدم إذاعتها إلى سائر الناس، وأن تكون المشاكل تطرح على ذوي الاختصاص وعلى الأشخاص الذين لهم خبرة والذين لهم باع في حل المشاكل، ولا أن الحقيقة تطرح الأمور على شكل شورى وكأنما هي مطلوب أن هناك كأنما هو قضية تصويت أو مشاكل ذلك. لا، هي القضية ليست بهذه الشكل. الإنسان معرض للابتداء في هذه الحياة، وليس من حقه أن يبدي أسراره إلى سائر الناس، هذا سيؤدي إلى مشاكل يعني ممكن أن تعود عليه بالسلبيات، ويمكن أن تعطيه طاقة سلبية، وممكن أن لا يتمكن من حل مشكلته. لذلك أنه عليه يطرح على ذوي الاختصاص وعلى الأتقياء والصالحين من المقربين منهم حتى يعطوا له الحلول الناجعة للخروج من أزماته ومشاكله. والسلام عليكم ورحمة
السلام.
الله وبركاته.
عليكم السلام. شكرا جزيلا لك الأخ أمين الموسوي من العراق. نحن حينما قلنا بأن الخطوة الأولى في قضية طرح هموم الشباب هي التوكل على الله سبحانه وتعالى وبث الشكوى إلى الله والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وتقارن هذه الخطوة وتأتي مع هذه الخطوة قضية الصبر والتوكل. لماذا؟ لأنه هناك الكثير ممكن عندما تكثر الهموم، عندما تكثر المشاكل، فهناك بعض الشباب ممكن يتلعثم، ممكن يتلبك، ممكن يلخبط في قضية كيف يصل إلى الحل الناجع، إلى طريقة علاج مشكلته وهمه. فلهذا لماذا نقول الصبر والتوكل لازم يقارن قضية الدعاء لله سبحانه وتعالى. فهذه أيضا الصبر والتوكل هي من الخطوات الأولى، لأن أكيد كل مشكلة تحدث للإنسان لا يتم حلها بليلة وضحاها، أكيد هناك فترة زمنية يجب على الشاب أن يخطوها لكي يصل إلى الطريق الصحيح والناجع. ذكرنا هناك بعض النقاط، طبعا إن شاء الله مع ضيفنا الكريم الدكتور دردح الشاعر سنتحدث بشكل مفصل أكثر حول قضية بأن لمن نبث همومنا، لمن نطرحها. الخطوة الأولى قلنا هي بث الشكوى لله سبحانه وتعالى، كثرة الدعاء، الصبر والتوكل، ونقطة أخرى هي اللجوء إلى الشخص الذي نعتمد عليه، الذي نثق به. طبعا ليس ثقة عمياء ولا اعتماد عمياء أعمى، هناك الشخص أكيد نحن جربناه في حياتنا واختبرناه عدة مرات وتأكدنا واطمأنأنا تطمأنا بأن هذا الشخص هو معتمد لدينا، لدينا الثقة بهذا الشخص، فممكن أن نستشيره إن كان هو يعني يساعدنا، أو نطرح يعني يساعدنا بأنه مع من نتحدث لنصل إلى طريق ناجح إن شاء الله. هناك أيضا دور الأسرة يأتي، والأسرة لها الدور الكبير بأنه تكون الحضن الكبير بالنسبة للشاب، تحتضنه وتستمع إلى شكواه وهمومه. وهناك خطوة أخرى وهي قضية المستشار الطبي الذي بإمكاننا أن نتحدث معه، وسيعيننا إن شاء الله في قضية يعني يساعدنا أيضا بأن للتخلص من هذه الهموم وكيفية حلها إن شاء الله. ينضم معنا الدكتور دردح الشعر الباحث التربوي والنفسي من فلسطين. السلام عليكم دكتور دردح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور. هناك من ليس بإمكانه أن يبث همه إلى أحد، ونحن كما نقول في اللغة الدارجة الشعبية والعامة بأنه لا يستطيع بأن ينفس عن نفسه مع الآخرين، لكن أنت يعني دكتور في مجال الأمور التربوية والنفسية، برأيك هل بث الهموم تنفع في التنفيس عن الإنسان؟
يعني سيدنا يعني يعقوب والد يوسف عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
الله.
فبث الشكوى وبث الحزن هو شيء أصيل في النفس البشرية، وهذا يعني يساعد إلى حد كبير على التخفف من الأعباء النفسية التي يعيشها الإنسان. ولذلك يعني وجدوا أن لابد لكل إنسان من إنسان يثق به ويعتمد عليه ويركن إليه فيما لو كانت لديه شكوى معينة أو درجة من درجات الحزن النفسي أو الضيق النفسي أو التأثر يعني التوتر النفسي، لابد له من شخص يركن إليه ويثق ويعتمد عليه يقوم ببث شكواه وبث همومه، لأنهم كما يقولون إذا كان هناك شخص نبث له الهم أو الشكوى فكأنما يأخذ نصف المشكلة التي نعاني منها، وهذا يتمثل في مجموعة الأصدقاء والرفاق والأقارب أو الجيران أو الزملاء في العمل. فلابد أن يكون للإنسان شخص يركن إليه ويعتمد عليه ويقوم ببث شكواه، لأن في ذلك تخفيف نفسي. ولنا في قصة سيدنا يعقوب عليه السلام يعني خير مثال على ذلك، فلم يعتمد على نفسه في درجة الهم والحزن والضيق والتوتر والتأزم النفسي التي عاشها، وإنما اعتمد على الله وقال كما أسلفت إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
إلى الله. طيب هناك نحن أشرنا إلى بأنه الشاب بإمكانه أن يطرح همه وحزنه إلى إما الأسرة أو الأصدقاء أو الأقارب أو شخص يعني يعتمد عليه ويثق به. ما هي يعني أهم الصفات التي يجب أن تتوفر لدى الشخص الذي نبث همومنا عنده؟
أول شرط للشخص الذي يجب أن نبث همومنا وشكوانا إليه يجب أن يكون قريبا إلينا من الناحية النفسية.
أحسنتم.
ويجب أن يكون صديقا حميما قريبا من النفس البشرية، لأن الصديق عادة لا يسلم صديقه ولا يسخر من انفعالاته ولا من مشاعره، بل يعذره ويتقبله على علاته كما هو. فلابد أن يكون هذا الشخص محل الثقة أو مصدر للثقة نعتمد عليه، كما أن هذا الشخص يجب أن يكون كاتما لأسرار الإنسان ولا يفشي بهذه العيوب أو المثالب أو الهموم التي يعيشها الإنسان ويصبح حديثا يتندر به الناس. أيضا لابد أن يكون صاحب خلق ودين، لأن المرجعية الأساسية لسلوك الإنسان المسلم هو دينه وأخلاقه، وفي ذلك ثقة من الإنسان بالآخر عندما يبث إليه هذه الشكوى وهذه الهموم. يفضل أيضا أن يكون مجاورا له في نفس المكان، لأن المجاورة المكانية تجعله يشعر بالطمأنينة والثقة والرضا النفسي عندما يرى هذا الصديق الرائع أو المميز الذي يبث إليه الشكوى والهم.
طيب أكيد يعني هذا الشخص الذي إن كان صديقا أو قريبا أو أي شخص آخر أكيد يجب أن يمتلك هذه صفة بأن كتمان السر، يعني لا يبث سره لأحد آخر، وكما تفضلت بأن يكون صديقا قريبا إلى النفس من الناحية النفسية. لو سمحت دكتور درداح الشاعر نستمع إلى صوت أحد المستمعين وإلى سؤاله ونعود إليك إن شاء الله.
السلام عليكم، تحياتي إلى ضيفكم الكريم. برأيكم هل أبث همومي عندما أشعر بالضيق الشديد لدى صديقتي مقربة جدا؟ وهل هناك حدود معينة لبث كمية الهموم على هذه الصديقة؟ شكرا لكم. فاطمة من الإمارات.
طيب شكرا لفاطمة من الإمارات. دكتور درداح السؤال كان واضح؟
الجزء الأول بس لو أنت أعدت علي السؤال.
طيب أنا أعيد عليك السؤال بأنه تقول الأخت فاطمة بأنه لديها صديقة مقربة جدا، لكن تقول هل هناك يعني هل هناك حدود معينة لبث كمية الهموم على هذا الصديق؟
طبعا حدود المعلومات التي يجب أن يقضي إليها الإنسان لا يجب أن تؤدي إلى إذابة ماء الوجه أو كرامة الإنسان على الإطلاق، وإنما هي يعني معلومات أو بيانات يعتقد الإنسان أنها أصبحت تمثل احتقانا نفسيا له، وهو في حالة من المساعدة النفسية والطمأنينة النفسية عبر شخص، ولكن لا يجب أن يبوح الإنسان بكل يعني ما يشعر به من مشاعر سلبية أو من هموم للآخرين، لابد أن تكون هناك يعني جزء من حياته النفسية هو خاص به. يعني لأنه متعلق بقيمته مع نفسه أو كرامته مع نفسه. أما الهموم الاعتيادية المتعلقة بالمأكل والزواج والشراب والشراء والبيع يمكن أن يطلب الإنسان فيها النصيحة أو المشورة، لكن لا يجب أن يكون الإنسان منبسط التفكير لدرجة أنه يعني كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بما سمع أو بما علم. وبالتالي لا، هناك حدود لما يستطيع الإنسان أن يقوله، يقول المعلومات التي تعود عليه بالشعور بالرضا والسعادة، ويكون الشخص المقابل هو على درجة عالية من الثقة والاعتماد.
نعم دكتور درداح، الشعر بين بث الهموم إلى الله وبين بث الهموم إلى عباد الله، ما هي الرؤية العقلانية والدينية الصحيحة؟
الرؤية العقلانية بث الهموم إلى الله عز وجل،
نعم،
هو بث إلى سلطة عليا يقضي بها الإنسان بكل المعلومات التي تؤرقه ويشكو بثه إلى الله، بمعنى يعني أنه لم يبقي شيئا فيه إلا وقد يعني أفرغه إلى الله عز وجل، باعتبار أن هو المرجعية الأخلاقية العليا التي يعني من خلالها نشعر بالرضا والسعادة. فكلما بث الإنسان همه إلى الله شعر بالتخفف النفسي والرضا، بل بالعكس يعني ربما شعر بالطمأنينة ومعاودة نشاط حياته اليوم بشكل رائع. ولكن بث الشكوى إلى العبد أو إلى الإنسان ربما تنتابه بعض الشكوك أن هذا الإنسان قد لا يكون أمينا وقد يعني يفضي ببعض البيانات، فحينما يبث شكواه إلى الإنسان يكون هناك درجة من القلق أو درجة ولو كانت خفيفة، ولكن بث الشكوى إلى الله هي الشعور بالطمأنينة يعني المتكاملة وشعور بالرضا النفسي الرائع جدا، وهذا هو من صفات يعني النفس المطمئنة إلى قدر الله. وبالتالي الإنسان دائما بهذه النفس الراضية المرضية يختار لها المرجعية يعني الأعلى والأخلاقية الأعلى، وبالتالي يشعر بنوع من الرضا النفسي بخلاف شكواه إلى الإنسان.
نعم دكتور، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتها لنا، لكن هل لديك من نصائح من إضافات إلى شبابنا بالنسبة لي يعني كيف وعلى من يطرحونهم وهم في حياتهم؟
يعني أنا أعتقد أن مرحلة الشباب هي مرحلة الثورة، مرحلة العطاء، مرحلة يعني القوة الدافعة في حياة الإنسان، ولكن هي أيضا مرحلة الثقة بالنفس والاعتماد على الله عز وجل أولا ثم الاعتماد على الذات. ويجب أن يكون لكل شخص لكل شاب صديقا يعتمد به ويثق عليه ويثق به ويعتمد عليه في كل نوائب الدهر ومشكلاته وهمومه. وبالتالي أنا أنصح الشباب دائما ألا يفرغ معلوماته أو ما يشعره بالضيق والتوتر والتأزم النفسي لكل مهب ودب، وإنما يختار من الأصدقاء الذين هم تمام الصحة النفسية لديه أن يساعدهم يعني يساعدونه على التخفف النفسي والشعور بالرضا والسعادة، لكي ما يستطيع معاودة نشاطه اليومي في كنف مجموعة من الأصدقاء المميزين الرائعين. ولا تخلو حياة الإنسان من كدر ولا تخلو حياة الإنسان من هموم، ولكن عليه إما أن يتعايش مع هذه الهموم وإما أن يختار له صديقا حميما يفرغ له هذه الأكبار، ثم بعد ذلك يشعر بالرضا والتخفف.
نعم دكتور درداح الشعر، الباحث التربوي النفسي من فلسطين، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. حياك الله. أهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
مع السلامة. طيب أحبتنا الكرام، طبعا في نهاية البرنامج الأخت فاطمة من العراق بعثت لنا تقول بأنه هموم الشباب كثيرة خاصة في العراق، تقول حدث ولا حرج بالنسبة لهذه الهموم وبشكل يعني مزاح قال الضيم وضليم. فاطمة من العراق أنا أشكرك جزيل الشكر. صدقيني يا فاطمة لا أدري يعني كم عمرك الآن، لكن كل الشباب في كل دول العالم يحسون بأنه الدنيا انتهت، هناك الكثير من المشاكل والهموم والأحزان والقلق والاضطرابات ولا حلول لها، ولا هناك ليست هناك أي طريقة لعلاج هذه المشاكل. لكن بعد أن يعني يمر الزمن عليهم، بعد أن يكبروا قليلا، بعد أن تكون لديهم تلك الشخصية التي تواجه مشاكل المجتمع، أكيد سيصلون إلى هذه النتيجة بأنه حياتنا كلها هناك في تحدث هذه المشاكل، تحدث هذه الاضطرابات، تحدث هذا القلق، يحدث موجودة. فنحن كإنسان أتينا إلى هذه الحياة علينا أن نعرف ونعلم بأن كيف نواجه هذه المشاكل، كيف بإمكاننا أن نقف أمام هذه المشاكل، كيف علينا أن لا نستسلم أمام هذه المشاكل، وكيف علينا أيضا أن لا نضعف أمام هذه المشاكل. هذه الأمور مهمة جدا بالنسبة للشباب، فذكرناها في طيات البرنامج، والأستاذ الدكتور درداح الشعر أيضا أشار إلى الحلول، والأستاذ نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان أيضا أشارت إلى بعض النقاط. أنا أتمنى لكم إن شاء الله حياة هانئة غانمة سعيدة بإذن الله، وأيضا نتمنى لشبابنا الأعزاء شخصية قوية كي تقف أمام كل المشاكل والتحديات التي تحدث، إن كانت في حياتهم الخاصة أو في حياتهم العامة وفي مجتمعاتهم أيضا. أتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات، شكرا لكم، انتظرونا في الأسبوع القادم يوم السبت والاثنين، إلى اللقاء.
يا نفسي بالأوهام كفي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتاني واقف يتاني، كل لحظة ذنبي زيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شردا كرو ذنبي
شاهد عليه ربي شردا كروب ذنبي شاهد عليه ربي لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني الخطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني
يا نفسي عدو وياك